إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الساعة الخامسة حتى العاشرة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 25 و 31 و 49 مترا. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الساعة الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى السابعة بتوقيت غرينتش، وعلى نفس الموجات العاملة.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. أعود من جديد لأقدم أحلى التحايا لمستمعينا أينما كانوا وفي كل وقت، وأوجه الدعوة للجميع لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم الأربعاء 20 شباط 2002. بعد هذا العرض تأتيكم النشرة المفصلة للأخبار العالمية، أعدها ويقدمها اليوم الزميل ناظم ياسين. بعدها موعدكم مع ملف مفصل عن الشأن العراقي من إعداد وتقديم الزميل أكرم أيوب، ويتناول المحطات التالية: نائب وزير الدفاع الأمريكي يصرح بأن ضربات أمريكية وقائية لدول مثل العراق تلوح في الأفق. وزير الخارجية الألماني يطلب من روسيا استخدام نفوذها لدى العراق لقبول عودة المفتشين. زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني يرفض استخدام الكرد في أي محاولة للإطاحة بالرئيس العراقي من دون معرفة البديل. بعد انتهاء الملف سيداتي وسادتي، تستمعون إلى عرضنا اليومي لأبرز العناوين العراقية في صحف يوم الأربعاء، عده ويقدمه الزميل ميخائيل ألاندرينكو، وتشاركه القراءة زينب هادي. مستمعينا الكرام، من برامج الأربعاء المنوعة سأكون وإياكم وبصحبة الزملاء في لندن باسل الوائلي وأحمد الركابي في حلقة معادة من برنامج نوافذ مفتوحة. ستلتقون اليوم أيضا مع الزميل ناظم ياسين في حلقة من برنامج التقرير الاقتصادي، ويتضمن متابعات اقتصادية منها تطور العلاقات التجارية بين العراق وسوريا. سيداتي وسادتي، خلال ساعات بثنا ستطلعون على عدد من التقارير والرسائل الصوتية التي وافانا بها مراسلون في مواقع الأحداث المهمة، كما ويتضمن منهاجنا لهذا اليوم عروضا لأهم ما كتبته صحف غربية بارزة عن الشأن العراقي وتطوراته. سيداتي وسادتي، في ختام هذا الاستعراض السريع لبرامجنا أنقل لكم تحيات كل العاملين ضمن أسرة إذاعة العراق الحر في براغ إلى مستمعينا، وشكرا لكم جميعا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار العالمية، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وهذه أبرز عناوينها: الرئيس بوش يواصل زيارته إلى كوريا الجنوبية ويكرر التزامه السعي نحو علاقات جديدة مع كوريا الشمالية. رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة يبدأ اليوم زيارة إلى أفغانستان. الرئيس الإسرائيلي يصرح بأنه ينبغي على إسرائيل تغيير استراتيجيتها لمعالجة المشكلة الفلسطينية. محكمة جرائم الحرب الدولية تستبعد أحد شهود الادعاء العام في محاكمة ميلوشيفيتش. إلى التفاصيل. كرر الرئيس جورج دبليو بوش اليوم التزامه السعي نحو علاقات جديدة مع كوريا الشمالية، وإثر ختام المحادثات التي أجراها مع رئيس كوريا الجنوبية كيم داي جونغ في سول. انتقد الرئيس الأمريكي مجددا النظام الشيوعي في كوريا الشمالية، وقال إنه لن يغير رأيه في الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ إيل إلى أن يحرر شعبه ويقبل اقتراحات حقيقية تقدمت بها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لإجراء حوار بحسب تعبيره. وكان الرئيس بوش أثار مخاوف من احتمال القيام بعمل عسكري إثر وصفه كوريا الشمالية بأنها تشكل محور الشر إلى جانب العراق وإيران، لكنه طمأن كوريا الشمالية بأن الولايات المتحدة لا تعتزم احتلالها. الرئيس الأمريكي قام بزيارة إلى المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل الكوريتين، وحث الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ إيل على فتح الحدود بين الشمال والجنوب. هذا ومن المقرر أن يتوجه الرئيس بوش إلى الصين يوم غد الخميس. يبدأ رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال ريتشارد مايرز زيارة إلى أفغانستان اليوم، حيث من المقرر أن يتفقد قواعد القوات الدولية التي تقودها الولايات المتحدة هناك. القائد العسكري الأمريكي مايرز زار الهند وآسيا الوسطى خلال جولته الحالية، وسيتوقف في العاصمة كابول قبل الاجتماع مع قادة القوات الأمريكية والدولية الأخرى المتمركزة في مدينة قندهار الجنوبية. زيارة الجنرال مايرز تأتي في الوقت الذي تستمر القوات الأمريكية بملاحقة فلول ميليشيا طالبان الإسلامية وشبكة القاعدة الإرهابية. في غضون ذلك يبدأ اثنان من أعضاء الحكومة الأفغانية الانتقالية بإجراء تحقيق في حادث اغتيال وزير الطيران المدني الذي وقع الأسبوع الماضي. رئيس الوزراء المؤقت حامد كرزاي كلف أمس وزير العمل والشؤون الاجتماعية نير ويس صادق ووزير الأشغال العامة عبد الخالق فاضل التحقيق في مقتل وزير الطيران المدني والسياحة عبد الرحمن في مطار كابول يوم الخميس الماضي. وعلى صعيد ذي صلة بالشؤون الأفغانية، أعلن تعيين شقيق الزعيم المعارض الراحل أحمد شاه مسعود سفيرا لأفغانستان في روسيا. الناطق باسم السفارة الأفغانية في موسكو ذكر اليوم أن كرزاي عين أحمد ضياء مسعود في هذا المنصب. ذكر الرئيس الإسرائيلي موشي قصاف اليوم أنه ينبغي على إسرائيل أن تغير استراتيجيتها في معالجة المشكلة الفلسطينية. ملاحظة قصاف وردت خلال اجتماع عقدته اليوم الحكومة الأمنية الإسرائيلية لاتخاذ قرار في شأن مدى الرد على هجوم الأمس الذي أسفر عن مقتل 6 جنود إسرائيليين. أنباء أفادت بأن قوات إسرائيلية قتلت 14 فلسطينيا في هجمات انتقامية. ففي قصف صاروخي على مقر الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في غزة لقي 4 فلسطينيين مصرعهم، فيما قتل 6 آخرون جراء قصف إسرائيل نقطتين فلسطينيتين للسيطرة قرب مدينة نابلس. وأسفر اشتباك خارج مخيم اللاجئين في نابلس عن مقتل فلسطينيين 2 آخرين، فيما قتل فلسطيني واحد في هجوم جوي على مركز الشرطة في مدينة رام الله، وفلسطيني آخر في اشتباك وقع قرب رام الله أيضا. هذا وقد ذكر مسؤولون أمنيون أن دبابات وقوات إسرائيلية قامت بغلق جميع منافذ مدينة رام الله في الضفة الغربية. تمكن الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوشيفيتش من إحراز ما وصف بانتصاره الأول أثناء محاكمته في لاهاي، حينما قررت محكمة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة اليوم استبعاد الشاهد الثاني للإدعاء العام من الإدلاء بشهادته. رئيس هيئة القضاة ريتشارد ماي استثنى شهادة كبير المحققين التابعين للمحكمة في كوسوفو كيفن كيرتس، وكان من المقرر أن يدلي كيرتس بشهادته حول أحد المواقع التي زعم أن قوات صربية قتلت فيه عددا كبيرا من ألبان كوسوفو، لكن القضاة استبعدوا شهادته لكونها غير ذات صلة بعدما علموا أنه سيكرر روايات سمعها من أشخاص آخرين. الخبر الأخير: يبدأ حجاج بيت الله الحرام اليوم شعائر الحج وسط إجراءات أمنية مشددة في مكة المكرمة. مروحيات كانت تحلق فوق المدينة فيما يقوم آلاف من عناصر الأمن السعوديين بدوريات في الشوارع لضمان سلامة أكبر تجمع إسلامي سنوي يشهده العالم. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار العالمية من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع الزميل أكرم أيوب في عرض جديد لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو وافانا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي شامل.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم في جولتنا اليومية على آخر المستجدات المتعلقة بالشأن العراقي كما تناقلت تقارير الصحف ووكالات الأنباء العالمية. في ملف العراق لهذا اليوم موضوعات عدة، من بينها: نائب وزير الدفاع الأمريكي يصرح بأن ضربات أمريكية وقائية لدول مثل العراق تلوح في الأفق. وزير الخارجية الألماني يطلب من روسيا استخدام نفوذها لدى العراق لقبول عودة المفتشين. زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني يرفض استخدام الكرد في أي محاولة للإطاحة بالرئيس العراقي من دون معرفة البديل. ويضم الملف الذي أعده لكم اليوم أكرم أيوب مجموعة أخرى من الأخبار والتعليقات والرسائل الصوتية ذات العلاقة، إضافة إلى مقابلة مع محلل روسي في الشؤون السياسية. نبدأ ملف العراق اليوم بصفحة العلاقات العراقية الأمريكية، حيث أفادت وكالة Associated Press للأنباء أن الشخص الثاني في وزارة الدفاع الأمريكية أشار إلى أن ضربات أمريكية وقائية يمكن أن تلوح في الأفق في الوقت الذي تقوم فيه الولايات المتحدة بشن الحرب ضد الإرهاب. وقال نائب وزير الدفاع الأمريكي بول وولفويتس: لقد خسرنا ما يكفي من الأمريكيين وسوف لن نخسر آخرين بسبب التردد. ولم يقدم وولفويتس أي تفاصيل عن مكان وزمان مثل هذه الضربة، ولم يقم بالرد على الاستفسارات حول الموضوع. مسؤولو البنتاغون كانوا كرروا القول بأن القرار لم يتخذ حول مكان الضربة القادمة وزمانها، وقد تركزت التكهنات في الأيام الأخيرة على العراق الذي وصفه الرئيس جورج دبليو بوش بكونه جزءا من محور الشر. وولفويتس يعد كما تقول وكالة الأنباء أحد أشد الداعين إلى استخدام الضربات العسكرية للإطاحة بالزعيم العراقي صدام حسين، وقد أعرب عن خشيته من قيام الولايات المتحدة بالتصرف على أساس أن الإرهاب قد انتهى، مؤكدا على أن النجاحات التي تحققت هي مؤقتة فحسب وأن هناك الكثير من العمل الذي يتوجب القيام به. وفي عمان التقى العاهل الأردني عبد الله الثاني بالمدير المسؤول عن تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأمريكية ريتشارد هاس. وكالة فرانس بريس للأنباء التي نقلت الخبر عن وكالة الأنباء الأردنية قالت إن الوكالة الأردنية لم تشر إلى طرح موضوع العراق بين عبد الله وهاس، وهو الموضوع الذي كان محور مباحثات الدبلوماسي الأمريكي في القاهرة الاثنين الماضي بعد التصريحات الأمريكية التي أشارت إلى احتمال أن يكون العراق الهدف القادم في الحرب ضد الإرهاب. وأكد هاس في القاهرة عدم اتخاذ القرار بشأن ضرب العراق، وأنه عمل ما في وسعه لإيضاح الأسباب الداعية إلى اعتبار العراق مصدر تهديد جدي لأمن الولايات المتحدة. وقد أعربت كل من عمان والقاهرة عن رفضها ضرب العراق. المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع مع مراسل الإذاعة في عمان حازم بيضين.
استقبل العاهل الأردني الملك عبد الله أمس مدير التخطيط السياسي بوزارة الخارجية الأمريكية ريتشارد هاس الذي يقوم بجولة في المنطقة. وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن الملك أكد أن حل المشاكل في المنطقة لن يتأتى إلا بالحوار والطرق السلمية، وأن سياسة العنف لن تجلب سوى المزيد من التوتر وعدم الاستقرار إلى المنطقة. وقال مصدر إعلامي مسؤول بالديوان الملكي لإذاعة العراق الحر إن الملف العراقي كان أحد ملفين بارزين بحثا خلال المحادثات، وكان الملف الثاني يتعلق باتساع دائرة العنف في الأراضي الفلسطينية. وأضاف أن المسؤول الأمريكي أطلع الملك على موقف واشنطن حيال العراق، وأن الملك عاد فأكد الموقف المعلن للأردن الرافض لتوجيه أي ضربة عسكرية للعراق في إطار الحملة الأمريكية ضد الإرهاب. وأضاف المصدر أن العاهل الأردني دعا إلى بدء حوار جاد بين بغداد والأمم المتحدة لحل المشاكل العالقة بما فيها عودة المفتشين الدوليين إلى العراق للتأكد من خلوه من أسلحة الدمار الشامل. وتلقى الملك أمس اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري حسني مبارك، وذلك بعد استقبال مبارك للمسؤول الأمريكي. والمعروف أن الأردن يدعو دائما إلى اتخاذ الخطوات الكفيلة بإنهاء العقوبات الدولية المفروضة على العراق لوقف معاناة شعبه. وتجاهلت كافة الصحف الأردنية الصادرة اليوم الحديث عن الحوار حول الملف العراقي بين الملك ومدير التخطيط السياسي بالخارجية الأمريكية ريتشارد هاس. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
ونبقى في إطار المعارضة لضرب العراق، حيث ذكرت وكالة فرانس بريس للأنباء أن وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر طلب من روسيا استخدام نفوذها لدى العراق لإقناعه بقبول عودة المفتشين إليه بحسب ما أفاد مصدر حكومي ألماني. وقد تقدم فيشر بهذا الطلب أثناء لقائه أمس رئيس اللجنة الروسية لنزع الأسلحة الكيميائية سيرجي كيريانكو، كما قال المصدر الألماني الذي طلب عدم ذكر اسمه. المصدر أضاف قائلا أن الوزير الألماني يرى أن روسيا باعتبارها الحليف للعراق ولكونها عضوا دائما في مجلس الأمن، فإن ذلك يؤهلها للتغلب على العوائق المتعلقة بالموضوع، وأن الحكومة الألمانية ترحب بدور الروسي أكثر فاعلية من أجل تخفيف التوتر الدولي مع بغداد. وقد أعرب السفير الفرنسي في موسكو كلود بلانش ميسون عن معارضة فرنسا لضرب العراق الهادف للإطاحة بصدام حسين. وكالة انترفاكس الروسية التي أوردت النبأ قالت إن السفير الفرنسي أدلى بتصريحاته هذه لإذاعة ماياك الروسية، وأشار إلى أن الحل العسكري ليس هو الوسيلة الأمثل لحل المشكلة العراقية، وإلى أن أي استخدام للقوة ضد العراق يجب أن يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة. وقال السفير الفرنسي ردا على سؤال حول تسمية محور الشر أن باريس تنظر إلى المسألة على نحو مختلف، وأن في الإمكان إيجاد حلول للأزمات السياسية عن طريق الوسائل السياسية. حول موضوع الطلب الألماني من روسيا وتصريحات السفير الفرنسي في روسيا حول القضية ذاتها، التقينا بالمحلل السياسي الروسي قسطنطين ترو يفتسيف وسألناه عن قراءته لهذه التطورات. السفير الفرنسي في موسكو دعا إلى عدم ضرب العراق، وفيشر وزير الخارجية الألماني أيضا دعا روسيا إلى ممارسة تأثيرها على العراق. كيف تقرؤون هذه الأحداث؟
أنا أفهم هذه الأحداث في أنه يوجد تفاهم بين روسيا وبين غالبية الدول في أوروبا الغربية باستثناء يمكن بريطانيا في حول موضوع ضرب أو عدم ضرب العراق. فهذه الدول مثل فرنسا وألمانيا تخشى أن إرادة الولايات المتحدة الأمريكية لضرب العراق ومحاولة إسقاط نظام صدام حسين بواسطة العمليات العسكرية يمكن أن يؤدي إلى مخاطر كبيرة في نطاق عالمي في آخر المطاف، وبالتالي فهي تسعى لامتناع مثل هذا التطور للأحداث. فروسيا تشارك هذه المخاوف، وكما أعتقد روسيا مستعدة لاستمرار المحادثات مع القيادة العراقية لمحاولة إقناعها لسماح لمجدد عمل المفتشين من الأمم المتحدة في العراق. وهذه المشكلة، مشكلة عودة المفتشين، يمكن هي مشكلة أساسية أو إحدى المشاكل الأساسية التي تتعلق بالموضوع، وحل هذه المشكلة ممكن أن تؤدي إلى عدم تطور الأحداث في اتجاه خطير.
نعم، طيب ما هي برأيكم فرص نجاح مثل هذه المحاولات؟
أعتقد أنه فرص نجاح موجودة، إذ أنه طارق عزيز أثناء زيارته إلى روسيا والصين لم يستثني إمكانية عودة المفتشين، بس ولكن في نفس الوقت هو طرح بعد المطالب من الجهة العراقية، وبالتالي هذا يشكل نوع من الميدان الأولي للمحادثات وتقارب المواقف بين روسيا والعراق في هذا الموضوع. وبالتالي فأنا أرى فرصة كبيرة نسبيا لإقناع العراق في ضرورة عودة المفتشين.
يوم أمس صحيفة الغارديان البريطانية دعت إلى تأسيس، في أحد مقالاتها، إلى تأسيس لوبي روسي بريطاني لمنع ضرب العراق، ما هو رأيكم في هذا؟
رأيي في هذا رأي إيجابي كذلك، إذ أنه في بغض النظر أنه موقف بريطانيا أكثر تقاربا من موقف الولايات المتحدة الأمريكية، هذا من ناحية أخرى يعطي لبريطانيا إمكانيات أكثر للتأثير على المواقف الأمريكية في اتجاه أكثر مرونة. بالتالي تأسيس لوبي بريطاني روسي مشترك حسب اعتقادي سيكون خطوة إيجابية في نفس الاتجاه.
وقد أعربت عدد من الدول الأوروبية عن معارضتها لضرب العراق. وكالة فرانس بريس للأنباء قالت إن النرويج ضمت صوتها إلى الدعوات الأوروبية للولايات المتحدة للعمل بصورة وثيقة مع الحلفاء التقليديين في حربها ضد الإرهاب، وحثت الولايات المتحدة على ضبط النفس فيما يتعلق بالعراق. وكالة الأنباء نقلت عن رئيس الوزراء النرويجي قوله إن هجوما على العراق سيفاقم الصراع في الشرق الأوسط، وأن النرويج أكدت للولايات المتحدة ضرورة ضبط النفس وتوخي الحذر، وأن الولايات المتحدة إذا أرادت القيام بعمل عسكري ضد القيادة العراقية فعليها أن تفعل ذلك عن طريق الأمم المتحدة. وفي أثينا صرح الناطق باسم الحكومة اليونانية أن اليونان تدعم مواقف الدول الأوروبية في عدم الرغبة في توسيع الحرب ضد الإرهاب لتشمل دولا أخرى بحسب ما ذكرت وكالة فرانس بريس للأنباء. بالمقابل قالت الخارجية الفرنسية إن باريس تمارس ضغوطا كبيرة على بغداد للسماح بعودة المفتشين. تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع يعرضها لنا مراسل الإذاعة في باريس شاكر الجبوري.
أكدت فرنسا عزمها على ممارسة ما تسميه ضغوطا كبيرة وضرورية على العراق من أجل إقرار غير المشروط بعودة فرقة التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل، مشيرة إلى أن هذه القضية موضوع إجماع داخل مجلس الأمن وغير قابل للمساومة على الإطلاق. وعرفت إذاعة العراق الحر من المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فرانسوا ريبازو بأن باريس وواشنطن على خط واحد فيما يخص عودة فرق التفتيش على حد قوله، مؤكدا حرص بلاده على بذل كل الجهود لتحقيق هذه الغاية التي تعتبر من بين المداخل الجوهرية لتفادي اللجوء إلى الخيار العسكري حسب ما يرى فرانسوا ريبازو. ويضيف ريبازو في الوقت الذي لم نتوقف فيه عن ممارسة ضغوطا على العراقيين لإقناعهم بوجوب التعاون مع الأمم المتحدة بدون شروط مسبقة، فإننا، يؤكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، شديد الحزم في موضوع فرق التفتيش التي يجب أن تمارس واجباتها دون قيود عراقية، وهذا يجب أن يتم في أسرع وقت، وهو ما على العراقيين معرفته جيدا والتعامل معه بواقعية على حد وصفه. ويظهر ريفازو تشددا واضحا في الموقف الفرنسي من عودة المفتشين عندما يقول: لم نكثر من الضغوط على العراق في هذا الملف مثل ما نفعله حاليا، وإن موقفنا من هذه القضية يتلخص بالنقاط التالية: أولا، يجب أن يقبل العراق بعودة فرق التفتيش بأسرع وقت. ثانيا، تقديم كافة التسهيلات التي تمكن المراقبين الدوليين من ممارسة واجباتهم بكل حرية وبدون معوقات. ثالثا، اعتبار الأمر من القضايا المستعجلة وغير القابلة للنقاش أو التداول ومحاولات فرض الشروط المسبقة، لأن الأمر يتعلق بقرار لمجلس الأمن الدولي وليس اجتهادات أو مناورات سياسية على حد قول ريفازو، الذي يرى بأن العراق ليس أمامه إلا القبول بهذه النقاط إن هو أراد أن يظهر اهتماما بالمحافظة على أسس الاستقرار في المنطقة. وفي الوقت الذي لا يخفي فيه الفرنسيون معارضتهم للخيار العسكري الذي منفتت واشنطن تضعه بديلا لعدم قبول العراق التعاون مع الأمم المتحدة، في هذا الوقت بالذات أكد دبلوماسي فرنسي للإذاعة بأن عدم تعاون العراق مع الأمم المتحدة سيضعف إلى حد كبير هامش المنارة بيد الدول المعارضة للخيار العسكري، مما قد لا نستطيع معه استبعاد هذا الخيار الذي لن نشارك به في جميع الأحوال حسب ما يعتقد هذا الدبلوماسي، والذي يرى أيضا بأن نظام الرئيس العراقي صدام حسين يرتكب خطأ كبيرا على حد قوله إن هو اعتقد بقدرته على خلق انقسامات داخل مجلس الأمن الدولي فيما يخص وتحديدا عودة فرق التفتيش. لذلك على بغداد، يضيف هذا الدبلوماسي، تفادي الأسوأ من الاحتمالات بطرق ذات التعاون الجاد هذه المرة مع المجتمع الدولي، وهو ما لم نتوقف عن المطالبة به لكي لا يدفع العراقيون مرة أخرى أثمانا فوق طاقاتهم المنهكة أصلا على حد وصف هذا الدبلوماسي الفرنسي، الذي يؤكد مرة أخرى للإذاعة بأن الوقت لا يسير في صالح العراق ولا في صالح الدول المعارضة للخيار العسكري، مما يتوجب على بغداد أخذه بنظر الاعتبار والتفكير الجدي بعودة فرق التفتيش دون شروط مسبقة على حد قوله. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
وعلى الصعيد العربي، تقوم الجامعة العربية باتصالات مع واشنطن وموسكو وأطراف ذات صلة لمنع توجيه ضربة إلى العراق. المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع تستمعون إليها في التقرير التالي الذي وافانا به من القاهرة أحمد رجب.
كشفت مصادر دبلوماسية في جامعة الدول العربية عن جهود واتصالات مكثفة تجريها عواصم عربية بجانب الأمانة العامة للجامعة لمنع توجيه أي ضربات عسكرية للعراق. وقالت المصادر أن اتصالات قامت بها الأمانة العامة وبعض العواصم العربية الفاعلة مع واشنطن وموسكو ودول الاتحاد الأوروبي بجانب قوى دولية مثل الصين لتجنب مثل هذه الضربة. وأشارت المصادر إلى أن واشنطن تلقت تحذيرات من أطراف عديدة من خطورة الإقدام على مثل هذه الخطوة وأثارها السلبية سواء على المستويين الإقليمي أو الدولي، بجانب تهديدها لمصالح جميع الأطراف بالمنطقة وزيادة حجم التوتر والقلق بها حسب ما أعلنت مصادر الجامعة العربية. وقد جاء ذلك بالوقت الذي أعلن فيه الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أمس أن موضوع الحالة بين العراق والكويت سيكون مطروحا على القمة العربية، وأن الجامعة العربية ستظل مستمرة بالاهتمام به، مشيرا إلى أن هناك بعد دولي لهذا الملف، وأنه التقى في هذا الصدد مع سكرتير عام الأمم المتحدة كوفي أنان مرتين، وقال أنه سيلتقي به في وقت لاحق لم يعلن عنه بعد. وذكرت مصادر الجامعة أنه من المنتظر أن يتوجه وفد عراقي رفيع المستوى إلى نيويورك في إطار اتصالات الأمين العام مع سكرتير العام للأمم المتحدة ليبدأ فتح الحوار مع سكرتير العام للمنظمة الدولية حول أسس الحل وكيفية الخروج من المأزق الراهن على حد تعبير المصادر. وفي السياق ذاته قالت المصادر أيضا بأنه من المنتظر أن ينعكس حجم أي تطورات إيجابية بشأن الملف العراقي داخل الأمم المتحدة على كيفية تناول هذا الملف من خلال قمة بيروت القادمة. وذكرت مصادر الجامعة بأن الأمين العام يدفع باتجاه ضرورة وجود موقف عربي واحد ومحدد تجاه قضيتي استهداف العراق خلال الحملة الدولية الراهنة حول الإرهاب، واتخاذها كذريعة لإحداث تغييرات داخلية به. سوف تكون لها عواقب وخيمة، كما يدفع بضرورة وجود موقف عربي يطالب بإنهاء ثوري للعقوبات المقررة على العراق طالما أبدى جديته في التعامل مع قرارات الأمم المتحدة وضرورة مطالبة الدول العربية الطرف الآخر المتمثل في واشنطن بتنفيذ هذه القرارات والتزامات مجلس الأمن تجاه العراق طالما أوفى الأخير بالتزاماته الواردة سواء ما يتعلق بقضية المفتشين أو الأسلحة بمختلف أنواعها، ثم الأهم تنفيذ الفقرة 14 من قرار مجلس الأمن رقم 986 التي تقضي بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل دون استثناء لأي طرف بها، والعمل على إخضاع منشآت إسرائيل لنظام التفتيش والرقابة الدولية، ورفض استمرار تمتعها بوضع استثنائي عن سائر دول المنطقة على حد تعبير المصادر. وعلى الرغم من هذه الاتصالات، غير أن مصادر دبلوماسية خليجية في القاهرة قالت لإذاعتنا أن الموقف الروسي إزاء توجيه ضربة أمريكية إلى العراق لم يعد كما كان في الماضي. وأشارت المصادر إلى أن المبعوث الروسي أندريا فوتافين الذي زار القاهرة والتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أكد أن بلاده لن تعارض قرار يصدر عن مجلس الأمن الدولي ضد العراق، لكنها ستعارض أي عمل أمريكي منفرد. وذكرت المصادر أيضا أن المواقف الدولية بشأن العراق لا تقف ضد التوجه الأمريكي بما في ذلك الصين، وباستثناء كل من فرنسا وألمانيا واللتان ترفضان صراحة توجيه ضربة عسكرية إلى العراق. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
أواصل مستمعي الكرام هذا العرض للشأن العراقي من إذاعة العراق الحر في براغ. قال مسعود البرزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني أن الكرد سوف لن يستخدموا في أي محاولة للإطاحة بحكومة صدام حسين كجزء من الحرب التي تشنها الولايات المتحدة على الإرهاب. وذكرت وكالة أسوشيت بريس للأنباء أن البرزاني أدلى بتصريحاته هذه لقناة الجزيرة الفضائية مؤكدا وذكرت وكالة أسوشيت بريس للأنباء أن البرزاني أدلى بتصريحاته هذه لقناة الجزيرة الفضائية مؤكدا على أن الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يمكن أن يوافق بتاتا على استغلال القضية الكردية في مثل هذه الأغراض. وقال البرزاني في المقابلة التلفزيونية أن الكرد ليسوا ثوارا حسب الطلب. وكالة الأنباء لفتت إلى أن الزعيم الكردي كان يشير إلى استخدام الولايات المتحدة لقوات التحالف الشمالي في أفغانستان للمساعدة في الإطاحة بحكم طالبان بسبب رفضهم تسليم بن لادن. وقال البرزاني إنه في حالة القيام بمحاولة للإطاحة بصدام يجب على الكرد أن يكونوا على بينة من البديل لنظامه قبل قيامهم بتقديم العون في هذه العملية، ولا يمكنهم الموافقة بشكل أعمى. وذكر البرزاني أن حوارا من دون شروط يجري بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وبغداد، وأن الكرد لا يسعون إلى الانفصال وإنما يحبذون إنشاء نظام فيدرالي في العراق. وقال البرزاني إن شعارنا هو الحل الفيدرالي ضمن عراق موحد، مضيفا أن الانفصال في الوقت الراهن لا يلقى التأييد. على صعيد آخر، أشار منسق المعونة الإنسانية السابق في العراق الألماني هانز فون شبونيك إلى أن ضرب الولايات المتحدة للعراق بات احتمالا كبيرا. وأعرب شبونيك عن سروره لأن الرئيس بوش يواجه جدارا من الرفض في أوروبا. وقالت وكالة الصحافة الألمانية التي بثت الخبر أن شبونيك اتهم الولايات المتحدة بتصعيد الموقف، وأن ادعاءات الولايات المتحدة بوجود علاقة للرئيس العراقي بشبكة القاعدة الإرهابية لا أساس لها من الصحة، وأنها تهاوت مثل بيت من الورق، لافتا إلى أن التغيير في السياسة الأمريكية حيال العراق حدث بعد تسلم بوش رئاسة البيت الأبيض، وليس بعد أحداث 11 من أيلول الإرهابية. من ناحيته، اتهم العراق في رسالة موجهة إلى لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن، اتهم الولايات المتحدة بتمويل العمليات الإرهابية ضده. وكالة فرانس بريس للأنباء ذكرت أن الرسالة مؤرخة في 26 من كانون الأول، وأنها كانت ردا على طلب إلى جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة بتقديم المعلومات عن الإجراءات التي اتخذتها أو التي تنوي اتخاذها لمكافحة الإرهاب، وعن القوانين التي تنوي العمل بها بهذا الشأن. وقد وصف العراق نفسه بكونه الضحية للإرهاب وبضمنه الإرهاب الذي تقوم به الدول. وأضافت الرسالة أنه كانت هناك محاولات اختطاف إرهابية عديدة ضد قادته ومواطنيه، وأن مدن العراق وقراه كانت هدفا لهجمات من قبل إرهابيين مدربين في الخارج، وأن الولايات المتحدة تنفق علانية عشرات الملايين من الدولارات على المرتزقة لتنفيذ عمليات ضد العراق. الرسالة العراقية أشارت أيضا إلى أن القوانين العراقية تعاقب بشدة الأعمال الإرهابية، ولفتت إلى أن العراق كان وقع على 7 معاهدات للأمم المتحدة تخص الإرهاب. وأصدر المركز الإعلامي التابع للأمم المتحدة تقريرا عن نتائج زيارة خبير حقوق الإنسان إلى العراق والمحادثات التي أجراها هناك مع المسؤولين العراقيين. الزميلة زينب هادي تعرض لهذا التقرير.
أفاد تقرير من المركز الإعلامي التابع للأمم المتحدة يوم أمس الثلاثاء أن خبير حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنهى زيارته إلى العراق، وهي الأولى من نوعها بعد 10 سنوات، حيث أجرى خلالها محادثات مع مسؤولين حكوميين، كما زار عددا من المرافق التربوية والمواقع الدينية. وعلى الصعيد ذاته، ذكر التقرير أن السفير أندراس مافروماتيس المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وخلال زيارته الاستطلاعية إلى العراق، تبادل وجهات النظر مع الحكومة العراقية حول المسائل التي تتعلق بحقوق الإنسان في إطار البيان الذي أقره مكتب المفوض الأعلى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وجاء في البيان ذاته أن مافروماتيس المقرر الخاص الذي يعد الآن تقريرا إلى اللجنة في اجتماعها السنوي الشهر المقبل، يتوقع أنه من الممكن أن يستمر الحوار مع الحكومة العراقية في المستقبل لتحقيق نتائج إيجابية. وبالنظر إلى طبيعة ومدة المهمة، تمت مناقشة عدد من قضايا حقوق الإنسان التي اختيرت مسبقا أثناء تلك الاجتماعات، منها ما يتعلق بالأشخاص المفقودين وأسر الحرب وحق الإنسان في الحياة وحرية الدين وسيادة القانون وحقوق ووضع الأقليات وموقع المرأة، إضافة إلى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية. ومن الجدير بالذكر أنه خلال هذه الزيارة التقى الوفد المرافق للسفير مافروماتيس عددا من الوزراء في الحكومة والبرلمانيين وكبار السياسيين في العراق وعددا من رجال الدين، إضافة إلى شخصين كرديين بارزين من بغداد. كما أجرى الوفد أيضا مباحثات مع رئيس وقضاة محكمة الجنايات في بغداد ورئيس وأعضاء نقابة المحامين. وضمن سياق نفسه، فإن وفد الأمم المتحدة زار كذلك سجنين ومستشفى للأطفال ومركزا لتوزيع الأغذية ومدرسة ابتدائية في بغداد. وبعد لقاء المقرر الخاص بتون ميات المنسق الإنساني التابع للأمم المتحدة في العراق وعدد من كبار مسؤولي الأمم المتحدة العاملين في بغداد، صرح بأنهم زودوه بمعلومات مهمة عن الوضع في العراق. يشار إلى أن الحكومة العراقية كانت قد وافقت قبل هذه الزيارة على مهمة مشابهة أجراها المقرر الخاص السابق لحقوق الإنسان ماكس فان ستول عام 1992، حسب ما جاء في تقرير المركز الإعلامي التابع للأمم المتحدة.
وفي موضوع مختلف، نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن مسؤول في الأمم المتحدة أن المجموعة الأولى من اللاجئين الإيرانيين والبالغ 23 ألف لاجئ من الذين كانوا يعيشون في العراق سيعودون إلى بلادهم في المستقبل القريب. دانيال بلامي رئيس مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة في العراق أعرب عن اعتقاده ببدء العمل بهذا الإجراء بعد نوروز، في إشارة إلى بدء السنة الإيرانية في 21 من شهر آذار، لكن بلامي أضاف أن عودة اللاجئين لم يحدد لها تاريخ مضبوط. ونقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن جماعة المؤتمر الوطني العراقي المعارضة أن المؤسسات الحكومية العراقية وخاصة دوائر الجيش والشرطة والإعلام قد وضعت في أقصى حالات التأهب تحسبا لضربة أمريكية على البلاد. وأضافت مصادر الجماعة المعارضة أن على المؤسسات تهيئة مراكز قيادة عسكرية ومكاتب رئاسية بديلة للطوارئ. بالمقابل قالت صحيفة العراق الرسمية إن العراق قادر على الدفاع عن نفسه ضد ما أسمته بإدارة الشر، مشيرة إلى أن العراق يمتلك قدرات عالية للدفاع عن نفسه.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى عرض لأبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد العرض ويقدمه الزميل ميخائيل ألاندرينكو وزينب هادي.
سيداتي وسادتي، تناولت صحف عربية عدة صادرة اليوم موضوع العراق من زوايا مختلفة، وأبدأ هذا العرض بقراءة عدد من أبرز العناوين صحبة الزميلة زينب هادي.
الصليب الأحمر يسعى إلى لقاء كويتي عراقي.
الكويت تطالب قمة بيروت باعتذار عراقي.
سلاح المعلومات والتكنولوجيا، هل سيحمي الأمريكيين في السيناريو العراقي؟
المبعوثان الأمريكي والروسي سوق لأفكار جديدة عن ضرب العراق.
لاجئون إيرانيون في العراق يعودون إلى بلادهم الشهر المقبل.
المؤتمر الوطني حال تأهب قصوى.
الأمريكيون يستخدمون الأسلوب الأفغاني ولكن بصورة أسوأ.
طهران، حكم تيار سيتوجه إلى العراق إذا لم يعد إلى أفغانستان.
أوتاوا ترفض ضغوط واشنطن وتقر باحتمال تحرك أمريكي منفرد ضد العراق.
تناقص معدل عمر الفرد العراقي بحدود 6 سنوات.
بغداد تلوح بثمن باهظ، العدوان سيحول مشاعر الجماهير إعصارا.
المناورات مع القوات الأمريكية لا علاقة لها بأي تحركات محتملة ضد العراق.
مسؤولون في إدارة بوش: ما زلنا في مرحلة بحث خيارات إزاء العراق.
مستمعينا الكرام، قبل الانتقال إلى تفاصيل بعض هذه العناوين، نستمع أولا إلى تقارير عدد من مراسلين في المنطقة. هذا أولا على الرماح في بيروت يعرض للشأن العراقي كما تناولته صحف لبنانية.
في صحيفة الدياب يكتب كلير شكر قائلا أن المنطقة العربية تعيش تحضيرات ضربة عسكرية قد توجهها الولايات المتحدة الأمريكية للعراق تحت عنوان مكافحة الإرهاب، حيث تقول مصادر دبلوماسية مطلعة أن كل المؤشرات المتوافرة تشير إلى اتجاه تصعيدي يعمل الأمريكيون على التسويق له في العالم لتأمين الأجواء الدولية الملائمة للمضي قدما في الضربة. تضيف الديار: يبدو أن توقيت الحملة لم يحدد بعد لارتباطه بعوامل عدة، أهمها عدم تبني الأمم المتحدة للائحة الدول والمنظمات التي تعتبرها الولايات المتحدة إرهابية، وكذلك موقف صدام حسين من موضوع المفتشين، وحيث أن الضربة إذا حصلت، يقول الكاتب، ستكون بذريعة عدم سماح الرئيس العراقي بعودة هؤلاء المفتشين لمواصلة مهامهم، وكذلك تأمين النظام البديل للنظام الحالي وكسب التأييد العربي والأوروبي للضربة. لكن أين لبنان من هذه الأجواء؟ تسأل الديار لتجيب بالقول أن نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني لم يدرج لبنان في قائمة الدول التي سيزورها للحديث عن الحملة على العراق، وهذا ما يدعو إلى التساؤل عن خلفيات هذا الموقف، خصوصا وأن لبنان معني بالموضوع العراقي. صحيفة السفير أبرزت تصريحات رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، التي قال فيها أن الكويت لن تكون منطلقا لضرب العراق، وأن الحديث عن استقدام جنود أمريكيين إلى الكويت هدفه زيادة التعاطف مع العراق والإساءة إلى الكويت. كما قال صحيفة النهار نقلت عن بيان للمؤتمر الوطني العراقي تحدث فيه عن حال استنفار في أجهزة السلطة العراقية العسكرية والإعلامية لمواجهة هجوم أمريكي محتمل. علي الرماحي، بيروت.
سيداتي وسادتي، من إذاعة العراق الحر نواصل تقديم هذا العرض للشأن العراقي في صحف عربية صادرة اليوم، فنستمع الآن إلى تقرير من مراسلنا في القاهرة أحمد رجب.
وصف جاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة الكويتي في حوار خاص لصحيفة الأهرام المصرية، وصف النظام العراقي بأنه فاقد للمصداقية. وقال الخرافي أنه يقدر الأمين العام للجامعة العربية ويقدر جهوده، معبرا عن أن ما صرح به من قبل لا يتعارض مع هذا التقدير. وقال: لقد قلت أني أرجو وآمل ألا يتجاوز الأمين العام صلاحياته وليس صلاحيات الجامعة العربية، ولا أعتقد بأن هذه الأمنية فيها أي إساءة للأمين العام. وما أتمناه فيما يتعلق بموضوع الحالة عندما يتحدث شخص عادي دون خلفية عن وضع النظام العراقي يمكنني أن أتفهم ذلك، ولكن عندما يتكلم مسؤول يعرف خلفية هذا النظام ومدى مصداقيته أيضا لابد أن يتم تقييم هذا الحديث. وفي صحف القاهرة الصادرة اليوم كان الشأن العراقي هو اللافت لاهتمام أغلب كتاب الرأي المصريين. وفي صحيفة الأخبار كتب وجيه أبو ذكري الكاتب المصري المعروف تحت عنوان إلى رئيس مجلس الأمة الكويتي عمرو موسى ملتزم بحدود مهام منصبه، كتب يقول: ماذا تريد الكويت؟ نعم العراق أخطأ تاريخيا باحتلاله للكويت، وكان الاحتلال وحشيا وأدى إلى سلسلة من الجرائم، وخلال انسحابهم من الكويت ألقت القوات العراقية القبض على المارة في الشوارع وأخذتهم أسرى في السجون العراقية، ولا أدري ما إذا كانت العراق قد قتلت هؤلاء الأسرى أم ما زالوا في السجون وهم يزيدون على 600 أسير كويتي، وهو رقم لا يتحمله شعب الكويت. ويقول أبو ذكري: لقد أدت هذه الأزمة إلى تقسيم العالم العربي بين مؤيد من العراق والآخر مؤيد من الكويت، وجاءت الأزمة بدخول القوات الأمريكية أرض الخليج وبترحيب من قادتها وشعوبها. ويضيف بالذكر لقد تدخل لحل الأزمة العراقية الكويتية شخصيات كثيرة، حتى طرح عمرو موسى أفكارا للحل وأعلنت العراق قبولها بتدخل عمرو موسى. ولقد استبشرنا خيرا على حد تعبير الكاتب المصري ببداية مسيرة السلام بين البلدين، ولكن فجأة يخرج صوت من الكويت والسيد الخرافي الذي نحترمه ويعلن رفض مبادرة الأمين العام للجامعة الدول العربية ويشير أن عمرو موسى لا يلتزم بحدوده. وأضاف أبو ذكر يقول رئيس مجلس الأمة الكويتي احذروا النصائح الأمريكية المغرضة، فإن الإدارة الأمريكية لا يهمها من غير مالها، ولو جفت أموال الكويت لرحلت عنها، لذلك فإن اتفاقية حسن الجوار يجب أن تكون هدف الكويت وتعلو فوق كل الأهداف. وليت رئيس مجلس الأمة الكويتي يراجع تصريحاته المستفزة على حد تعبير الكاتب المصري. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
سيداتي وسادتي، ما زلنا مع الصحف المنطقة عبر التقرير التالي الذي وافانا به مراسلنا في عمان حازم بيضين.
في صحيفة العرب اليوم يقول حسين أبو عرابي أن التصريحات والتحركات الدبلوماسية المتواصلة ليست رسالة سيكولوجية للعراق، بل إنها رسالة حرب بدون أدنى تردد، وهدفها وتغيير النظام بالقوة ما دامت هي أسهل وسيلة يلجأ إليها الطاقم المتخصص بالحروب لمعالجة المشاكل الدولية. ويقول أبو عرابي أن الأمريكيين وضعوا خططهم الحربية ولم يبقى أمامهم إلا موعد التنفيذ حسب تصريحات القادة الذين لجأوا كعادتهم إلى الخطوات الضرورية تمهيدا للحرب المقبلة. ويقول جواد البشيتي أن الولايات المتحدة تنظر إلى حكم الرئيس صدام حسين على أنه خطر في ذاته، أي أنه بجيناته السياسية لا يمكن إلا أن يكون مصدر خطر دائم على كل ما ترى في واشنطن خيرا وقيمة إيجابية. ألم تقل رايس غير مرة أن العالم سيكون أجمل وأفضل وأكثر أمنا وأمانا عندما يختفي صدام حسين من الوجود؟ ويمضي البشيتي إلى القول أن الهدف النهائي ليس تجريد العراق من أسلحة الدمار الشامل أو تجريده من القدرة على امتلاكها مستقبلا، وليس إحلال نظام حكم ديمقراطي محل نظام حكم صدام حسين، وليس إقامة عراق مسالم لا يهدد أمن واستقرار جيرانه، لكن الهدف يتلخص في جعل العراق مصدرا أمريكيا لتهديد أمن واستقرار جيرانه، وأداة أمريكية لممارسة الضغوط بأنواعها على كل دولة مجاورة له حتى تخضع. ويقول كاظم مقدادي في العرب اليوم أنه بعد الهجوم على العراق وإذا ما قدر له النجاح فأن بغداد ستكون مسرحا لتصدير البلطجة الأمريكية، تماما كما هي الحالة في أفغانستان التي أصبحت وسيلة ضغط على باكستان والدول المجاورة الأخرى. ويقول المقدادي أن البعض كان يتهم النظام السياسي في العراق لأنه كان وراء جر القوات الأمريكية إلى مياه الخليج الدافئة، فلماذا يحاول هؤلاء الآن إعطاء صبغة شرعية جديدة لدخول القوات الأمريكية إلى العراق لتستقر إلى الأبد بين دجلة والفرات؟ حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
أخيرا ننتقل إلى العاصمة البريطانية لندن وصحف عربية دولية تصدر فيها. صحيفة الزمان أفادت بأن العراق ينوي إقامة قواعد جديدة للبدل النقدي، ونسبت الصحيفة إلى وزارة الدفاع أنه سيتم قريبا الإعلان عن التعليمات الخاصة بآلية إنجاز معاملات البدل النقدي للمكلفين والاحتياط من المواليد كافة. وتابعت الزمان أن التعليمات التي يؤمل اعتمادها في وقت لاحق تنص على أن يدفع المكلف 1.5 مليون دينار، أما الاحتياط فيدفع 2.25 مليون.
في خبر آخر عن العراق، أشارت الزمان إلى تناقص معدل عمر الفرد العراقي بحدود 6 سنوات، ونقلت عن دراسة علمية أجرتها جامعة بغداد أن سبب هذا التناقص يعود إلى التلوث الواسع الذي لحق ببيئة العراق. وأوضحت الدراسة أن التردي المناخي وتفاقم مشكلات التلوث وانخفاض التنوع البيولوجي وسوء التغذية كل هذه العوامل أدت إلى التناقص العمري في العراق.
ومن مقالات الرأي اخترنا مقالة بقلم الصحفي الأردني صالح القلاب تحمل عنوان الأمريكيون سيستخدمون الأسلوب الأفغاني ولكن بصورة أسوأ. المقالة نشرتها صحيفة الشرق الأوسط. تطرق الكاتب إلى سيناريو محتمل لتطوير الوضع في العراق إذا ما قررت الولايات المتحدة شن الحرب واختارت كردستان العراق منطلقا لها، وتابع أن الأنظار تتجه بهذا الخصوص إلى منطقة كردستان العراق، ففيها قوات شمالية على غرار قوات أحمد شاه مسعود وبرهان الدين رباني، وهي منطقة محررة على حد تعبير الكاتب، خارجة عن سيطرة الحكومة المركزية في بغداد، كما كان جيب التحالف الشمالي خارج سيطرة ولاية أمير المؤمنين الملا عمر في قندهار. ولكن المؤلف أشار إلى تصريحات لزعماء كرد بأنهم لن يلعبوا دور التحالف الشمالي، وأوضح أن الأكراد يرفضون ذلك، وسمعنا هذا على لسان زعيمهم مسعود البرزاني أكثر من مرة، آخرها لإحدى الفضائيات العربية قبل نحو أسبوع، وتابع أن الواقع بالنسبة إليهم مختلف، والوضع في شمال العراق غير الوضع في شمال أفغانستان، والصورة كلها مختلفة، ودول الإقليم المجاورة هنا غير دول الإقليم المجاورة هناك.
وبعد ذلك انتقل الكاتب صالح قلاب إلى موضوع المخاوف الكردية على مصيرهم إذا فشلت العملية الأمريكية، وذكر أنه إذا لم تكن حساباتهم في منتهى الدقة وإذا لم يحصلوا على ضمانات مؤكدة سيدفعون الثمن غاليا كما في المرات السابقة الكثيرة.
وأشارت المقالة إلى وجود ثلاثة شروط رئيسة للمشاركة الكردية في الحرب التي تقودها أمريكا ضد الإرهاب، وهي أولا التأكد مسبقا من أن البديل لنظام الرئيس العراقي صدام حسين يجب أن يكون أفضل منه، وأن يكون النظام المنشود نظاما ديمقراطيا. ثانيا أن يكون حل المسألة الكردية هو الحل الذي أجمع عليه الأكراد العراقيون، وهو الفيدرالية ضمن العراق الموحد. وثالثا أن تقتصر الفيدرالية على العرب والأكراد فقط، فالشيعة عرب يتمسكون بعروبتهم، والتركمان بعددهم المتواضع لا يستحقون أكثر من بعض الخصوصيات الثقافية والاجتماعية بحسب ما جاء في المقالة. وأكد الكاتب أن الأكراد يخشون أشد الخشية من تمدد تركيا وإيران على حساب العراقي ووحدته، وافترض أنهم ناقشوا هذا الأمر في الآونة الأخيرة مع عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين المعنيين بهذا الأمر، وحصلوا على تأكيدات بأنه لن يسمح لا لتركيا ولا لإيران بأي نفوذ في العراق على حد تعبيره.
وتساءل فهل سيسمح الأكراد بأن تأخذ منطقتهم دور منطقة أحمد شاه مسعود وبرهان الدين رباني بالنسبة للهجوم على بغداد، وأعاد إلى الأذهان أنهم فاتحوا القيادة العراقية أكثر من مرة بقضية الفيدرالية، وكان الجواب أن الوقت غير مناسب، وشدد على أنه لم يعد هناك متسع من الوقت، فالتقديرات تشير إلى أن شهر مايو أيار سيكون شهرا حاسما، وهناك معلومات موثوقة ومؤكدة بأن الأمريكيين بدأوا الاستطلاعات العسكرية والاستخبارية، وأن استطلاعاتهم تشمل كل الجبهات والمحاور.
وأشارت المقالة إلى أن الهدف المعلن للأمريكيين هو رأس النظام في بغداد، فإن كل التقديرات التي يجري تداولها في أوساط معينة ومتابعة تشير إلى أنهم لن يكتفوا هذه المرة بالقصف الجوي والصاروخي الذي سيكون من أجل التمهيد والإنهاك وإشاعة الفوضى في الهياكل العسكرية والسياسية العراقية. وتابع المؤلف أنه ستكون هناك عمليات إقامة رؤوس جسور برية من خلال جبهات وجهات متعددة.
وفي نهاية المقالة لمح صالح قلاب إلى أن الأكراد العراقيين سيساعدون الأمريكيين في العملية، حيث قال إنه رغم كل المحاذير التي يطرحها ويتمسك بها الأكراد العراقيون، فإن جبهة الشمال ستكون الجبهة الأساسية، وستكون ساحة الحشد والانطلاق للتحرك البري الذي سيعقب القصف الإنهاكي والتمهيدي، وأردف أنها ستكون رصيف تجمع الضباط والجنود العراقيين الذين يتوقع الأمريكيون هروبهم من وحداتهم العسكرية والتحاقهم بما وصفها الكاتب بالجيوب المحررة للزحف نحو بغداد.